الذي يقاتل الذي بقي المشير إليها في الإسلام بعد عن روايات العلاج في النقطة الثالثة عبارة عن العلاقة بين قد يقال ان روايات التنزيل باعتبار انه ورد الامر في هذا التنزيل من قبيل قوله اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله كما رواه كتاب الله فاقتلوه كما قال كتاب الله الضعيف وان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار الله وخالف أخبار المسلمين كما وافق أخبار المسلمين تأمر هذه الروايات روايات التوحيد تأمر بتوثيق الخبر الذي مثلا يوافق القرآن على الخبر الذي يقال أمر روايات التوحيد تخيلنا هذا الخبر أو هذا المستقبل ولكن نحن بإمكان الجمع بين هذين الفارقتين من الروايات بإمكاننا أن نجمع بينهما وذلك بحمل الأمر في روايات التوحيد على المستقبل ما دام روايات التفسير تبيننا بين أن نأخذ بهذا الخبر أو نأخذ بذاك الخبر. معنى التفسير أنه ترخصنا هذه الروايات، ترخصنا كيف نأخذ بأي من الخبرين. إذا هذا دليل على أن الحمد للتفسير نأخذ ما هو الكتاب ونحن بالتوجيه بقوله ما وافق كتاب الله تأخذون، لكن الآن ليس أمرا إلزاميا، وإلا لو كان أمرا إلزاميا بوجوب الأخذ بما وافق كتاب الله وترك ما خالف كتاب الله. إذا كيف يرخصنا في روايات التكفير؟ كيف يرخصنا الشارع في أن نأخذ بأي من الخبرين؟ سواء كان الخبر موافقا للكتاب أو مخالفا للكتاب يرخصنا. روايات التكفير ترخصنا في أن نأخذ بأي من الخبرين، سواء نأخذ بالخبر الموافق للكتاب أو الخبر المخالف. ترخص في الأخذ بالخبر المخالف. إذن هذا الترخيص دليل على أن الأمر بالأخذ بالخبر الموافق للكتاب هنا هذا الأمر إخلاقي. قد يقال هذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. وذلك لأن الأمر إنما يقبل بسم الله إذا كان أمراً مولوياً، الأمر المولوي، لأن الأمر إقبال على الإلزام والجذور. هذا الآن إذا ورد الكريم على الترجيح فممكن تلك الكريمة يمكن حمل هذا الأمر على يعني نفع الآن ظهور الآن في الوجود بموجب قرينة دالة على الوجود. هذا مسلم من قبيل أن يأمر بكفر منها ويرضى التركيز بالتركيز، فهذا التركيز قرينة على أن الأمر هنا ليس بوجود يحمل عليه. هذا معقول في حمل الأمر على الاستحباب إذا كان الأمر مولويا فهذا نعم، أما إذا كان الأمر إشاريا أصلا ليس أمرا مولويا ليس بالإلزام. الأمر قد لا يكون دالا على الوجود كما تقدم في الله في القوانين. الأمر أصلا قد يكون مصاحبه في إخبار والإرشاد إلى مطلب إخبار المطلب والمخبر عنه طبعا يحصل. المهم انه غير يلزم، ليس امرا الزاميا مولويا غير يوجب على الانسان يلزم من قبل، انما يريد يخبره تخبره. اذا قال مثلا تقبل بذبيحة الدم قبل، وهذا ليس امرا بالاستقبال، عند حيث لو ان واحد احدا ذبح الذبيحات في غير جهة الكبلاء يكون قد ترك واجبا من الواجبات وآخر له، هذا ليس أمرا إيجابيا، وإنما هو إرشاد إلى أن الاستقبال شرط في تلفيق الكبلاء. إذا أدريت ذبيحة ملكة شرعا فشرطها للاستقبال. أو عندما يقول تفسير الشرعية مما أصابه ذلك الجو والخلال يقول هذا من الأمر الوجود أشهر. هذا الواحد ما بسيطه لبه بيجه فوق يتنكس لبه كمين، يعني بتعرف واحد من الواجبان لما فتل لا إذا كبه إرشاد هذا الآن إلى أن التوبة فقط تنجد وأن كيفية تطهيره وتطهيره من هذه النجاسة هو أن ترسله للمرأة وتريد تخلص من هذه النجاسة. الأمر إرشاد، وفي الأمر الإرشادي لا معنى للحمل على الاستحباب، لأن ما كان الأمر يوجب حتى الآن تحمل الأمر على الاستحباب، وأصلا ما كان في البداية يوجب حتى تحمل على الاستحباب. وفيما نحن فيه الامر يا ربي ويا التنبيه كن بما وافق الكتاب بما وافق الكتاب في القدوم وما خالف الكتاب في ما وافق الكتاب في القدوم قال الامر هنا مولوي يعني يجب الاخذ بما وافق الكتاب لا ارشاد الى ان ما وافق الكتاب حجه وما خالف الكتاب ليس حجه ارشاد الى الحجيه اما الخبر الذي وافق الكتاب حجه فكانه هكذا قال ما وافق الكتاب فهو حجه يقول عنه حجه اخبار عن الحجيه ارشاد الى حجيه فإذا كان الأمر إرشادا إلى الحجية إذن لا معنى لحمله على الاستخدام يعني الخبر الموافق للكتاب يستحب أن يكون حجة لا معنى لاستحباب حجية الخبر الموافق للكتاب أما الخبر المخالف للكتاب لا مو مستحب تصديقه يقول كلام يعني ما له معنى ولا معنى لحمل الأمر في روايات الترجيح على الاستخدام فهذا الحل غير صحيح فالحل الجواب الصحيح عن السؤال من ما هي النسبة بين روايات التصديق وروايات الترجيح الجواب الصحيح هو أن النسبة نسبة الإطلاق مع المقيم إطلاق التكفير فإن روايات التكفير مطلقة تدل على التكفير سواء كان هناك مرجح لأحد الخبرين على الآخر أو لم يكن مطلقة موجهاً لأيهما على الآخر أيهما أخذت من ذلك منهم الرابع روايات التكفير مطلقة تشمل حالة وجود مرجح في أحد الخبرين على الآخر وتشمل حالة عدم وجود مرجح إذن تقيد هذا الإطلاق روايات التكفير تدل على أنه إذا كان هناك مرجح في أحد الخبرين على الآخر فيرجح الخبر الذي فيه مرجح يرجح على المقيم إطلاقا روايات التشبيه وجود الروايات طبعا إذا قبلنا عشر روايات الهزيمة قيادة لا يعني لولا رواية الترجيح فما كان مكان حتى لولا رواية الترجيح لما كانت حجمة رواية الترجيح وكان كل ما خلالين حجمة في الواقع كان حجة لولا روايات الترجيح فكل من الخبرين في نفس حجة الخبران المتعارضان كل منهما في نفسه مشمول لغير حجة والا ما دخلوا في المعركة التعارض انما هو بين الحجتين فاذا كل منهما في نفسه بغض النظر عن روايات الترجيح كل منها في نفسه حجه روايات الترجيح اجت واخبرتنا ان ذاك القاطب للمرجح ساقط عن الحجيه في مقابل الواجب هذا امر دلتنا عليه روايات الترجيح وإذا لو لم تكن روايات الترجيح وكنا نحن ودليل الترجيح كل من هذه النفسية خبرا صاما خبر خطر صامي عاد شروط القدية متوفرة فيه. نعم روايات الترجم جاءت وقالت أنه ما دام أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للكتاب إذن المخالف للكتاب في مقابل الموافق للكتاب كافر في مقابل يعني هذا اليوم وكل ذلك هذا الرواية الترجمة دلتنا على أشهدتنا الإرشاد كما تقولون الإرشاد لكن قولنا الإرشاد لا يناسب التقييد يعني إذن روايات الترجيح قيدت حجية كل من الخبرين المتعارف قيدته بما إذا لم يكن واجدا للمرجح أما مع وجدان أحدهما للمرجح فذاك الواجد هو الحجة دون الحقيقة إطلاق تفيد مثل الأخوة تمام صحيح. النقطة الرابعة نطرح فيها سؤالا آخر وهو أن أخبار العلاج سواء روايات التفسير أو روايات التفسير في روايات التفسير فأحنا أصلا لم نتوجه هذا اسمها مثلا لمة والوجودة رواية كاملة من قبل على التفسير وفضل رواية التفسير بشكل عام أخبار العلاج هل تشمل قوارب الجمع العرفي أم هي خاصة بقوارب التعارض المستقر؟ فإننا هذا السؤال نفسه طرحناه على روايات القسم الأول روايات العرض على الكتاب قبل أن ندخل في القسم الثاني عن روايات العلاج. روايات العرض على الكتاب هناك ذكرنا تبين أن روايات العرض على الكتاب لا تشمل الموارد الجمعية يعني الروايات التي تقول أن الخبر إذا عارض القرآن الكريم وخالف القرآن الكريم فليقنع سبحانه الحجية هذه الروايات لا تشمل الخبر الذي يعارض القرآن الكريم معارضة غير مستقرة يعني يخالف إطلاق القرآن يخالف عموم القرآن. أخبار العارض على الكتاب لا تشمل موارد وجود جمع عرفي بين الخبر وبين القرآن وإنما خاصة بموارد عدم وجود جمع عرفي تعارض مستحكم بين الخبر وبين القرآن ذاك الخبر هو الذي تقول عنه أخبار العارض على الكتاب من صادق هذا عرفناه بشأن أخبار العارض على الكتاب لكن ماذا في شأن أخبار العلاج؟ أخبار العلاج شلون؟ الأخبار التي تقول إذا تعارض خبران تعارضا المسألة ليست مسألة تعارض خبر مع القرآن وإنما خبران ظنيان تعارضا فتخير هل مجموعة التخير أو لا ترجيح مجموعة الترجيح ذاك الذي مثلا فيه مرجح الجلائي ذاك هو المحكم هذه الأخبار أخبار العلاج هذه كيف؟ هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ يعني موارد يوجد فيها جمع عرفي بين الخبرين بحيث أحد الخبرين عام والآخر خاص مثلا أو أحد الخبرين مطلق والآخر مقيد أو أحد الخبرين حاكم والآخر محكوم أو أظهر وظاهر وإن كان ذلك موارد لو كان يوجد جمع عرفي بين الخبرين في هكذا موارد أيضا نحن يجب أن نعمل المرجحات بناء على روايات الترجيح نشوف أي الخبرين موافق للقرآن فنأخذ به ونترك الخبر العام فمثلا الخبر
هذا الخبر الألف إذا كان موافقا للقرآن نأخذ به، وذاك الخبر باء نترك فيه، ولو كان خبر الألف عاما وخبر باء خاصا نأخذ بالعام ونترك الخاص، رغم أنه عام وخاص هما، والمفروض أن نأخذ بالخاص كما تقتضي القاعدة العقلائية عن جمع العرض، يقتضي أن نأخذ بالخاص لا نأخذ بالعام. لكن روايات الترجيح مثلا نقول أن روايات الترجيح تشمل حتى هذا الموضوع، ما دام هذان الخبران متعارضين مختلفين متعارضين فيشملهما قوله عليه الصلاة والسلام إذا ورد عليكم في ذلك الرواية اللي هي العمدة، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، الحديثان اللذان أحدهما خاص والآخر عام أليس حديثين مختلفين؟ فإذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله. بسم الله، احنا نعرض الخبر العام والخبر الخاص على كتاب الله، فما وافق كتاب الله نأخذ به سواء كان هو الخبر العام أو الخبر الخاص، فقد يكون الخبر العام هو الموافق للقرآن فنأخذ بالعام ونترك الخاص. هل أن روايات الترجيح مثلا التي هي تسمى روايات العلم هل تشمل موارد الجمع العرفي أو لا؟ قد يقال بل تشمل كما قلنا، ليش؟ لأن لسانها مطلق، لسان روايات العلم مطلق، ما مقيد بغير موارد الجمع، كما قلنا إذا ورد عليكم حديثان مختلفان الاختلاف بعد ما مقيد أن يكون اختلافا مستقرا، ما قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان اختلافا مستقرا لا يوجد جمع عرفي فهناك أعرضوهما على كتاب الله، ما في شيء مطلق الاختلاف، وهذا اختلاف نوع اختلاف، الاختلاف بالخاص والعام مع اختلاف، الاختلاف بالإطلاق والتفصيل مع اختلاف، الإطلاق بالاختلاف بالحكومة مع اختلاف، اختلاف حسين الورود تبدون طلعوا بأخوات الورود ذات المسائل كان التعارض غير المستقر ومكان الاختلاف بين هذا وذاك، المفاد العام غير مفاد الخاص، بعض العام يقول أكرم العلماء كل العلماء، خاص يقول لا تكرم هذا العام، مختلف. فقد يقال بأن لسانها مطلق، فإذا كان لسانها مطلقا مش من موارد الجمع العرفي إذن فيجب أن نحن نجعل العرفي، وبذلك نرفع اليد عن الجمع، يعني في موارد الجمع العرفي إنما نجمع بين الخبر الخاص والخبر العام بحمل العام على الخاص وتقديم الخاص على العام بالجمع العرفي بشرط أن لا يكون أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا، فهذا يعني تقيد قاعدة الجمع العرفي ضيقة أو ما نجحها يعني على الترتيب، إن قلنا بترتيب الترتيب بين كما نقول يعني بين هذين المرجحين أو ترتيب موافقة القرآن ومخالفة القرآن، المهم يعني نطبق مفاد روايات الترجيح حتى على موارد الجمع العرفي، ومعنى تطبيقها أنه إذا تضيقت قاعدة الجمع العرفي، فقاعدة الجمع العرفي القائلة بتقديم الخاص على العام راح تختص بشنو؟ بسائر الموارد، يعني فيما إذا لم يكن الخاص والعام أحدهما موافقا للقرآن والآخر محرما، لا، وهو كان كلاهما موافق، وكلاهما كان مخالف للعام، هناك الخاص يقدم على العام، هناك قاعدة الجمع العرفي تأكل، أما هنا مع وجود مرجح لأحدهما على الآخر أيا كان صاحب المرجح، ما يفرق العام كان هو صاحب المرجح أو الخاص، مع وجود مرجح دلاليا في أحدهما أو حتى مرجح سندي. إذا قلنا بالمرجحات السندية طبعا نحن لم نخلص روايات الترجيح والصفات، لم يخلص لنا من الترجيح إلا المرجحان دلاليان، مطابقة القرآن ومخالفة القرآن. لكن حتى إذا لو قلنا مرجح سندي مع وجود مرجح في أحد الخبرين على الآخر، هناك لا تعمل قاعدة الجمع التفصيلي، يعني يكون إطلاق روايات العلاج بالنسبة لموارد الجمع العرفي في الواقع ردعا ونهيا عن السيرة العقلائية الماشية على الجمع التفصيلي، فإن السيرة إذا كان تكون حجة ولا قيمة إذا لم يرجع عنها، إذا أمضاها وسكت عن ذلك فبالسكوت فيه على ذلك الدال هذا السكوت على الإمضاء يصبح السيرة حجة. فبقال هنا الشارع لم يصبح ردع عن السيرة العقلائية القائمة على الجمع العرفي وتقديم الخاص على العام مثلا دائما، ردع عن هذه السيرة وقال لا، قد تقدموا الخاص على العام فيما إذا كان بالعام مرجح من هذا إن كان موافقا للقرآن الخاص كان مخالفا، ما يحق تقديم الخاص. هل حصل قد يقال هذا وقد يقال في مقابل هذا الكلام أنه لا، روايات العلاج لا نفهمها إطلاقا بحالات الجمع وتشمل حالات الجمع خاصة بموارد تعارض مستقر بين الفرعين، أما موارد وجود جمع عرفي بين الفرعين لا، روايات العلاج لا تشمل، وذلك لأن الظاهر من رواة روايات الجمع يعني الذين جاءوا العلماء وسألوا العلماء عن حالة تعارض القمرين، فالإمام أجاب فسألما بالتحذير أو أجاب بالترجيح، ترجيح سندي أو ترجيح دلالي، ليس الظاهر من حال الرواة أنه إنما جاءوا وطرحوا هذا الحال على العلماء باعتبار أنهم وقعوا في حيرة، يعني أكو مشكلة فعلية كانوا يعيشونها، فهي أنهم وقعوا في حيرة وهذا الخبر خبره راويه كفاية عدله وكذا مرضيه هذا الخبر أيضا كذلك، فوقعوا في حيرة، فلذا يجي إلى الإمام يسأل إيش أسوي، فهذا بعض أنهم واقعون في الحيرة بسبب سوء التنافي بين الأمرين، وهذا قرين على أنه إذن مقصودهم غير مورد الجمع العرفي، وإلا في مورد الجمع العرفي مقصودهم حالة ما إذا لم يكن هناك جمع عرفي بينهما، وإلا إذا يوجد جمع عرفي بين الخبرين الإحسان العرفي لا يقع في الحيرة مع وجود جمع عرفي. هل يتحير الإنسان العرفي إذا ورد عليه خاص وعام يتحير؟ لا، تقدم الخاص أكو حيرة، لا حيرة في موارد وجود جمع عرفي بين الخبرين. وبما أن الظاهر من حال الرواة لروايات العلاج أنه كانت حيرة يعيشونها بسبب وقوع التنافي بين الخبرين، فهذه الحيرة هي قرينة على أنه المشكلة التي كانوا يعيشونها وجاءوا لمعرفة حلها إلى الأئمة، المشكلة لم تكن عبارة عن تنافي بين خبرين يوجد بينهما جمع عرفي، هذا مثل المتولد هاي مدولة كبيرة، للإنسان العرف. من البعيد جدا أن يكون أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي يقع في حيرة مع وجود جمع عرفي. فهذا قرينة تسموه لغوية لكن قرينة لغوية، قرينة معنوية توجد أن ينصرف تنصرف روايات الترجيح تنصرف إلى الموارد التي شنو لا يكون بين الخبرين جمع هذا ما قد يقال. قد يقال هالشكل، قد يقال عنه لهذا الشكل، لكن نحن ما لا نقول الصحيح. الصحيح أن روايات العلاج هي تشتمل بغض النظر عن هذا الرواية. إذا قبلنا هذا الكلام في الكلام قد واحد ما يقبل هذا الكلام، أو حتى إذا قبلها ما يقول هذا ما يجب أن يتقيد إطلاق الرواية. قال الراوي قام هذا الكلام الإمام، لا، الصحيح أن نجيب عن الإشكال بجوابه من خلال نفس روايات العلاج، لا من خلال ظاهر حال السائلين والرواة، لا، يوجد في نفس كلام الإمام في روايات العلاج قرينة على عدم شمولها لموارد الجمع، والقرينة هي أنه فقولوا مثلا عمدة روايات العلاج كانت هاي الرواية الأولى، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التراوندي، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما. هاي الرواية اللي في الحلقة الثانية بحثها، وهنا أوجز الكلام عنها اعتمادا على ما ذكرنا في الحلقة الثانية. هذه الرواية هي في حد ذاتها تشتمل على قرينة تدل على أنه ليس المقصود من التجديد بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة، ليس المقصود من هذا الترجيح الترجيح بموارد وجود جمع عرفي بين الخبرين، وذلك لأن هذه الرواية تدل على أن الخبر المخالف للكتاب في نفسه حجة، في نفسه ليس ساقطا عن الحجية، إذ لو كان في نفسه ساقطا عن الحجية لما كانت هناك مشكلة حتى يصبح الإمام بصدد علاج هذه المشكلة ويقول أنه اعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله. هذا العلاج الذي ذكره الإمام ينبئ عن وجود مشكلة، والمشكلة إنما تكون فيما إذا كان الخبر المخالف للقرآن في نفسه كان حجة، وإلا إذا كان الخبر المخالف للقرآن ساقطا عن الحجية في نفسه ما في مشكلة، لا يوجد في الساحة إلا خبر واحد وهو ذاك الخبر الآخر، ماكو تعارض، ماكو مشكلة، ماكو حديثان مختلفان حتى الإمام يصبح بصدد علاجي هذا التعارض. فهذه الرواية تدل على أن الخبر المخالف للقرآن في نفسه حجة. طبعا نحن سابقا هم قلنا أشرنا في آخر البحث عن روايات الأربعة الكبرى، قلنا هنوض لا نوجع من هذا الصوت، يعني لا نتصور أن هذا مطلق بعد يشمل كل خبر مخالف للقرآن يكون هو في نفسه حجة، حتى المخالف مخالفة مباينة، لا، هم ما بإطلاق ذات الصوت، لكن في الجملة يدل هذا الكلام في الجملة يدل على أن الخبر المخالف للكتاب ولو أفرغوا هسر كتاب المتيقن من المخالفة مخالفة بنحو الجمع العرفي، يعني الخبر الذي يخالف القرآن مخالفة غير مستقرة، يعارض القرآن معارضة غير مستقرة. أفرغوا القرآن عام هو خاص، فيمتلقن هم نوع من المخالفة. هذا الخبر في نفسه حجة، يعني لو ما كان إلى معارض لكان شنو حجة يخصص القرآن، يعني كان يقدر يخصص القرآن لو ما إلى معارض، لو ما أكو خبر آخر يعارضه ويدعمه، لو كان هو وحده لكان حجة. هذا نفهم من هذه الرواية. فهذه الرواية تدل على أن الخبر الخاص مثلاً، من باب المثال أقول خاص ولا مطلق غير المفسر، لكن من باب المثال نقول الخاص عام. الخبر الخاص حجة في نفسه في مقابل ماذا؟ في مقابل العام القرآني. في مقابل العام القرآني الخبر الخاص في نفسه حجة. هذا نفهمه من هذه الرواية بدليل ما قلناه، بدليل أنه لو لم يكن الخبر الخاص المخالف للعام القرآني في نفسه حجة وكان ساقطا على الحجية ما في مشكلة حتى الإمام يصبح الخبر على جهة. فنفهم من هذه الرواية أن الخبر الخاص المخالف للعام القرآني حجة في مقابل القرآن. فإذا كان الخبر الخاص حجة في مقابل العام القرآني يكون حجة في مقابل العام الخبر، يعني يكون حجة في مقابل الخبر العام اللي هو خبر مثله. إذا هو حجة في مقابل العام القرآني لا يكون حجة في مقابل العام الخبري. هو الأولى. إذن إذا كان حجة في مقابل العام الخبري فهذا معناه أنه روايات الترجيح التي تقول رجح ما وافق الكتاب ما تشمل حالة ما إذا كان بين الخبرين عموم وخصوص، يعني كان أحد الخبرين عاما والآخر خاصا، لأنه إذا تشمل هذه الحالة معناه أنه هذا الخبر الخاص ما يتقدم على هذا الخبر العام، يعني ليس حجة في مقابل هذا الخبر العام. لماذا؟ لأن هذا الخبر العام يوافق العام القرآني. خب هو العام القرآني نفسه لو قل بينه وبين الخبر الخاص لكان الخاص شنو حجة في مقابله. كيف الآن موافقة هذا الخبر العام للعام القرآني توجب ترجيح هذا الخبر العام على الخبر الخاص بسبب موافقة العام القرآني؟ هو نفس العام القرآني ما كان يقدر أن يقاوم في مقابل الخبر الخاص. هذا فهمناه من نفس الرواية، من نفس طيرورة الإمام بصدد علاج التعارض، فهمنا أنه الخبر الخاص في نفسه لو ما كان إلى مزاحم ومعارض هذا كان حجة حتى في مقابل العام القرآني. إذن كيف لا يكون حجة في مقابل العام الخبري؟ فإذا كان حجة في مقابل العام الخبري معناه أنه الخبر الخاص مقدم على الخبر العام ولو أن الخبر العام يكون موافق للقرآن. هذا معناه أن الترجيح في موافقة الكتاب ما تشمل موارد الجمع العرفي بين الخبرين، وإنما فقط الترجيح بموافقة الكتاب تختص بموارد شنو؟ عدم وجود جمع عرفي بين الخبرين، يعني ما إذا كان التعارض بين الخبرين تعارض مستقر، يعني هذا خاص هذا هم خاص، الخبران كلاهما خاص. نعم يعني مورد روايات الحلاج، يعني هذا الذي ذكرناه قرينة على أن روايات الحلاج مختصة بما إذا كان الخبران متعارضين تعارضا مستقرا. هناك الإمام يقول أعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله
من الخبرين حضور، خبران خاصان، لأن خبرين أحدهما عام والآخر خاص، حيث يوجد جمع عرفي بينهما. مثل هذين الخبرين اللذين أحدهما عام والآخر خاص، مثل هذين الإمام لا يعني بقوله عرضوهما على كتاب الله، لا يعني بهما مثل هذين، لأن هذين الخبرين إذا أحدهما عام والآخر خاص، الإمام يقول قدم العام على الخاص لأنه موافق للقرآن، هو العام القرآني ما كان يتقدم على الخبر الخاص لو صلي بينه وبينه. كيف الإمام يقول قدم الخبر العام على الخبر الخاص لأنه موافق للعام القرآني، والحال أن العام القرآني نفسه لو صلي بينه وبين الخبر الخاص لما كان يتقدم على الخبر الخاص؟ صحيح لا؟
يكون خبري سبحان الله،
رغم أن ذاك قطعي، لكن ما دام يوجد جمع عرفي فيتقدم الخاص. إذا فمورد روايات الترجيح، يعني روايات الترجيح بموجب هذه القرينة التي فهمناها من نفس هذه الروايات، روايات الترجيح مختصة بما إذا كان بين الخبرين تعارض يختلف عن التعارض الموجود بين الخبر الخاص وبين العام القرآني. التعارض الموجود بين الخبر الخاص والعام القرآني تعارض غير مفترض، أما التعارض المفترض بين الخبرين يجب أن يكون تعارضا مستقرا، يعني الخبران متباينين متباينان، هذا خاص هذا خاص، هذا يقول لا تكون زيدا، هذا يقول أكرم زيدا، خاصان. فالتعارض المفترض بين الخبرين يجب أن يختلف عن التعارض المفترض بين الخبر بين أحد الخبرين وبين القرآن، وإلا لو كان التعارض الموجود بين الخبرين مثل التعارض الموجود بين أحد الخبرين والقرآن، يعني بالعموم والخصوص كان، يعني كان أحد الخبرين عاما والخبر الآخر خاصا، كما أن الخبر خاص والقرآن عام، هذا الخبر خاص والخبر الآخر المعارض له هم يكون عام. لو كان التعارض بين الخبرين نفس من سنخ التعارض الموجود بين هذا الخبر والقرآن، لما كان معنى لترجيح الخبر الموافق للقرآن على الخبر المخالف للقرآن، لأن الخبر المخالف للقرآن لو كان وحده كان حجة في مقابل القرآن، فكيف لا يكون الآن حجة في مقابل الخبر العام؟ هو حجة في مقابل الآية العامة، لا يكون حجة في مقابل السنة العامة، ما ممكن هذا. فلا معنى للترجيح بموافقة الكتاب حينئذ، فالترجيح بموافقة الكتاب يكون له معنى فيما يعني لا يقبل غلط، هذا يعني قليلة قطعية، الترجيح بموافقة الكتاب لا معنى له إلا في هذا الفرض، في فرض أن يكون بين الخبرين تعارض غير التعارض الموجود بين الخبر والقائل، وهذا لا يكون إلا بأن نفترض أن بين الخبرين تعارضا مستقرا. فروايات الترجيح لا تشمل موارد وجود الجمع عرفي بين الخبرين. النقطة الخامسة وهي الأخيرة، أن روايات العلام أخبار العلام اختصت بتعارض مستقر كما تبين، ما تشمل موارد الجمع، لكن التعارض المستقر على قسمين كما ترى ذكرنا سابقا، فقد يكون التعارض المستقر مستوعبا وهو التباعد، هذا يقول أكون العلماء، هذا يقول لا تكون العلماء، هذا تعارض مستقر مستوعب، وقد يكون تعارض مستقر غير مستوعب، يعني العام مثل العامين من وجه، هذا يقول أكرم العلماء، ذاك يقول لا تكرم الفساد، هذا عام أعم من ذاك من جهة وأخص منه من جهة، ذاك أيضا أعم من هذا من جهة وأخص منه من جهة. فمادة اختلاف أكو لهذا، لكن العلماء وهم العلماء العلوم، ومادة اختلاف لذاك وهم الفساق الجهل، ومادة اجتماع لهما معا وهم العلماء الفساق. فالعلماء الفساق يتعارضان، قوله أكرم العلماء وقوله لا تكون الفساق، يتعارض هذا من كلامات في العالم الفاسق، هذا يوجد إكرام لا غيره. هذا نوع من التعارض المستقيم، فالتعارض المستقيم صار يكون مستوعبا كما بين قوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، وأخرى يكون غير مستوعب كما بين قوله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. هل أن روايات العلاج التي قلت الآن قلنا قبل قليل أنها مختصة بموارد التعارض المستقر، هل تشمل كل تعارض مستقر سواء المستوعب أو غير المستوعب أو لا؟ مختصة بموارد التعارض المستقر المستوعب، وهو مثال الأول أكون العلماء لا تكون العلماء، ما تشمل العامين من ذلك أيهما؟ السيد المصوري رحمه الله ينقل عن أستاذه المرجع رحمه الله أن المرجع فصل في روايات التوجيه بين نوعين من المرجحين، باعتبار أن روايات التوجيه كما لاحظناها عندما درسنا تذكر نوعين من المرجحات. النوع الأول المرجحات السندية، يعني التي ترجع إلى تقوية جانب الصدور في السند من قبيل أوثقية الراوي، أصدقية الراوي، عدلية الراوي، الشهرة مثلا إذا قبلنا في الشهرة، هذه مرجحات سندية يعني تدعم وتقوي سندا الخبر. الشهرة الفتوائية إذا قبلنا هذه مرجحات سندية. والقسم الآخر الذي كان يشتمل عليه روايات التوجيه المرجحات الدلالية المضمونية من قبيل مطابقة القرآن، كون الخبر مطابقا للقرآن موافقا للقرآن، هذا مرجح دلالي يعني يقوي جانب الدلالة دلالا في تلميذه رحمه الله تعالى ورحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينقل عن أصحابه أنه يفصل بين المرجح السندي والمرجح الدلالي. يقول المرجع أن المرجح السندي لا يمكن إعماله في موارد العامين من الموارد، في موارد تعارض الخبرين بنحو العموم والخصوص من الموارد، إذا أحد الخبرين دل على وجود إكرام العلماء والخبر الآخر دل على وجود على النهي عن إكرام الفساق، وتعارض هذان في مادة الاجتماع العالم الفاسد في مثل هذه الحالة. يقول المرجع أنه المرجحات السندية لا يمكن، يعني أن نأتي إلى الخبرين ونرى مثلا أن راوي أحدهما أوثق أو أعدل أو أصدق، فنرجح هذا الذي راويه أصدق أو أوثق نرجحه على الخبر الآخر. هذا لا يتم الترجيح في المرجح السندي لأحد العامين من وجه على العام الآخر، لكن يتم إعمال المرجح الدلالي لأحد العامين على ذلك. يعني إذا كان هذان العامان أكرم العلماء ولا تكون الفساق،
إذا كان أحدهما واقفا للآخر والآخر مخالفا للآخر. هنا يمكن أن نقدم الموافق على المخالف في مادة الاجتماع، في مادة العالم الفاسد نقدم ذاك الذي ذاك الخبر الذي مضمونه مخالف مع الآخر، حتى أيهما نقدم ذلك نأخذ به ونترك الآخر. يمكن اعمال المرجح الدلالي بين العامين من غيره في مادة الاجتماع، لكن لا يمكن اعمال المرجح السندي بين العامين. فصل المرجع بين المرجحات السندية والمرجحات الدلالية. طب لماذا؟ ما هو دليله على هذا التفصيل؟ يقول انه المرجح السندي مرجح بالسند، يعني يقوي احتمال الصدور كمان تفوق في السند الواقع. هذا اذا اردنا ان نعمله في العامين من وجه، يعني نقدم ذاك العام الذي مثلا راويه اوثق، الأوثقية مرجح سندي، فإذا كان راوي أكرم العلماء أوثق من راوي لا تكرم البصار مثلا، فنقدم بالأوثقية أكرم العلماء على لا تكرم البصار. هذا يقول المرجع هذا غير. ليه؟ لأنه نقدم هذا على ذاك. بأي معنى؟ نقدمه على ذات تماما، يعني نسقط ذات فأسا عن الفجير بحيث لا تكرم الفساق يسقط عن الفجير. الرواية الأخرى التي راويها مطلول، ها هذا دي تسقط عن الفجير، لا تكرم الفساق هذا يسقط عن الفجير، سواء في مادة الاجتماع أو في مادة السراقة هو، يعني لا يكون حجة حتى في مادة السراقة، يعني حتى بالنسبة للفاسق الجاهل هم بعد ما يكون حجة. هكذا نرجح أكرم العلماء الذي راويه أوثق على لا تكرم الفساق رأسا بحيث يسقط ذاك عن الحجية كلية بالمرة، بحيث لا يكون حجة حتى في مادة اقترافه. هذا ما هو مقصود، هذا غير مقصود، هذا بلا موجب، يعني بلا مبرر آخر في مادة اقتراف اللي يجب أن يذكر عن الحجة في مادة اقتراف فما إلى معارف بالنسبة للفاسق الجاهل. أكو شيء عارض؟ ما عارض، لأن هذا الكلام الأول يقول أسمى العلماء ما يقصد من الجهل، ففي الفاسق الجاهل ذاك ليش ما يكون حجة؟ لماذا لا يكون حجة؟ لماذا تسقط حجته في مورد لا مزاحم له فيه، لا معارض له فيه؟ جيد، سويتوا حجة وبعدين أسقطوا عن الحجة بلا مبرر، طبيعي لا يسقط حجة بالنسبة للفاسق الجاهل. فإن كان المقصود من التقديم بالمرجح السندي تقديم هذا الراجح على ذاك المرجوح تقديما بالمرة، يعني اسقاط ذاك رأسا عن الحجية حتى في مادة السراقة، فهذا بالعكس. وإن كان المقصود أنه يقدم هذا العام الراجح بالمرجح السندي يقدم على الآخر في مادة الاجتماع فقط، يعني في العالم الفاسد، في خصوص العالم الفاسد يقدم هذا الذي راويه أوثق على ذاك الذي راويه ثقة من أوثق، بس في العالم الفاسد، يعني نأخذ بقول أسم العلماء ونكرم هذا العالم، لا نأخذ بالكلام الثاني وهو لا تكرم الفساق. نقدم أكرم العلماء على لا تكرم الفساق في خصوص العالم الفاسد،
مقدمه بموجب المرجح السندي بالأول. هذا بحيث يبقى ذاك حجة في مادة كما التراقي يعني في الفاسق الجاهل، لكن يبقى حجة لا نقرب. إن كان هذا هو المقصود فهذا غير محصول، لأن هذا معناه التبعيد في السند، التبعيد في سند لا تكمل في الساعة، يعني لا تكمل في الساعة تبعنا بسنده بالنسبة للفاسق الجاهل، ولم نقبل بسنده بالنسبة للعالم الفاسق، مع أنه هو سند واحد. ما إلى كم سنة سنده متعدد أو سند واحد؟ كيف السند الواحد يبعض؟ يعني نقبل به هنا ولا نقبل به؟ لو تقبل به لو ما تقبل به، تقبل به وما تقبل به ما يصير. تقبل بهذا السند، تقبل بصدوره في العالم في الفاسق الجاهل، ولا تقبل بصدوره في العالم الفاسق. هو سند واحد غير قابل للتقبل. لا، المرجح سندي، المفروض ان المرجح سندي مو مرجح دلالي. هذا الشق الاول من التفصيل. المرزا يقول لا يمكن اعمال المرجح السندي في العامين من وجه، لاننا ان اعملنا المرجح السندي في العامين من وجه اعملناه بالمره كان هذا بالاخر، وان اعملناه في خصوص مادة الاجتماع كان هذا تبعيدا في السند، والسند واحد لا يتوحد. هذا بالنسبه للمرجح السندي. اما في المرجح المضموني والدلالي لا، ما في مشكله، ما في محظور بالامكان ان نعمل المرجح الدلالي في مادة الاجتماع. يعني اذا كان أتم العلماء ولا تكون فساق، هذا من الخبران، إذا كان أحدهما موافقا للقرآن مرجح الدلالة، مو أوثقية في الراوي اللي تقوي جانب سند وحدوث، لا، إذا كان أتم العلماء مثلا موافقا للقرآن، بينما لا تكون فساق مثلا شنو؟ مخالف للقرآن. ها؟ هنا والتعارض بينهما عموم خصوص من وجه، هنا يقول المزاج يمكن أن نرجح بموافقة القرآن، أن نرجح للمرجح الدلالي. نقدم أكثر العلماء ما دام موافق للقرآن، نقدمه على لا تكون، نقدمه وين؟ في مادة الإجتماع. يبقى لا تكون الفصاح حجة في مادة تراكم يعني الفاسق الجاهل، لكن في مادة الإجتماع وهو العالم الفاسق يقدم هنا في هذه المادة، يقدم أكثر العلماء على لا تكون فساق لأنهم موافقون. هذا ما هو ليش؟ لأن المحظور الذي كان موجودا في المرجح السندي غير موجود هنا. في المرجح السندي قلنا ما يمكن أن نعمل المرجح السندي في مادة الاجتماع فقط، لأن هذا يستلزم شنو؟ التبعيد في السند، والسند واحد. لكن هنا لا، نعمل المرجح الدلالي في مادة الاجتماع. تقولون يستلزم التبعيد في الدلالة، والدلالة مو واحدة، دلالة متعددة، دلالة مو في السند. يعني لا تكرم الفساق له دلالتان، مو دلالة واحدة، سند واحد إليه لكن له دلالتان. فرق بين المرجح السندي والمرجح الدلالي هذا أن السند واحد، أما الدلالة لا متعددة. فقوله لا تكرم الفساق له دلالتان، دلالة على وجوب إكرام الفاسق الجاهل، ودلالة عفوا على نهي موجود لا تكرم، دلالة على حرمة إكرام الفاسق الجاهل، ودلالة أخرى على حرمة إكرام الفاسق العام. دلالتان يعني إطلاقان، إطلاق للفاسق الجاهل وإطلاق للفاسق العالم. فالدلالتان توجد، يعني الدلالة متعددة. وإذا كانت الدلالة متعددة خوف نأخذ بإحدى الدلالتين وهي الدلالة بالنسبة للحاسق الجاهل، ولا نأخذ بالدلالة الثانية وهي الدلالة بالنسبة للعالم الفاسق. ما في محلول، لا ذاك المحلول اللي كان موجود في المراجع السنوية غير موجود هنا، وهو التبعيد في الأمر الواحد. لا، ما هو أمر واحد هنا، هو أمران متعددان. هذا كلام من قاله هو الحسين الخوري وعليه عن ثالثي المرضى. طبعا هنا أكو كلام هواية وحكي الحسين الخوري، لكن بعد هو اكتفى بهذا المقدار. الثالثة، إذا تمت روايات التفسير وروايات الترجيح المتقدمين فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ قد يقال بحمد روايات الترجيح على الاستحضار، ولكن نلاحظ على هذا الكلام أن الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجية، فلا معنى لحمده على الاستحضار. إذن كيف نوفق بينهما؟ بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التحذير والتحذير مطلقة تسمى الحالة وجود مرجح وحالة عدم وجود مرجح، فنقيدها بحالة عدم وجود المرجح. أما مع وجود المرجح فما في تحذير وما في تحذير. الرابع، أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ قد يقال بالإطلاق اللي كان من روايات المذكورة إطلاقها لموارد الجمع العرفي، وبينا فتكون راجعة بالإطلاق، راجعة عن ما تقتضيه القاعدة الأقلائية المشهورة، القاعدة الأقلائية تقتضي الجمع العرفي، لكن هاي الروايات لإطلاقها تردع وكذا إذا رجع عنها بعد ما نقيم. طب هذا كلام قد يقال، وقد يجاب في المقابل بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج، الظاهر من أسئلتهم كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين أخبارهم. ومن البعيد عادة يعني أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي، من البعيد أن يقع في التحير مع وجود جمع عرفي وإن المتعارف، فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر. يعني قرينة مع الرواية. والصحيح أن يقال أن روايات العلاج بنفسها هي نفسها بغض النظر عن حال الرواة، نفس كلام الإمام، يعني روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي، فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها قدسية الخبر المخالف للكتاب في نفسه، وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر افترضت هذا، ولذلك بما أن الخبر المخالف للكتاب حجة، وهذا الخبر الثاني المعارض إلى أهم حجة، فتعارض الحجتان، فلذلك صار الإمام بصدد على التعارض بين هذين الخبرين المتعارضين اللي أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق. إذن فتدل هاي الرواية الأولى، رواية الراوندي الرواية الأولى، تدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض، لو كان وحده هو، لو خلي بينه وبين القرآن لكان هو حجة مخالفة. الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في نفسه. وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والخبر، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة، معارضة يعني بين الخبرين، تعارض مستقر خاصان مثلا، وتلك المخالفة يعني مخالفة بين الخبر والآية من التعارض غير المستقر. الخامس، إن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب؟
في حالات التعارض بين العامين من وجه أو لا. وقد نقل عن المحقق الناعيمي رحمه الله الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية كالترجيح والأوسطية، بين هذا النوع وبين النوع الثاني من المرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون والدلالة والترجيح بموافقة الكتاب. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور، يعني تعارض بين نحو العامين والخصوص من وجه ما يمكن اعمالها في العامين والخصوص. ليش؟ لانه اذا اردنا ان نعملها كيف نعملها؟ احد طريقين، لا ثالث لهما، وكلا الطريقين ما يشملها، لان تطبيقها يعني تطبيق المرجحات السندية ان كان على نحو يؤدي الى اسقاط احد العامين من وجه رأسا بحيث لا يكون ذاك حجة حتى في مادة اشتراكه، هذا لا موجود، لأنه لا مسوغة لإسقاطه في مادة الاشتراك ما عدم التعارض، ما المعارض شلون سقط عنه وين وضع. هذا النحو الأول رسم. وإن كان تطبيق المرجحات السندية على العامين من وجه على نحو يحافظ فيه على مادتي الاشتراك للعامين فقط في مادة الاجتماع، نثبت مثلا ذاك الذي ما عنده مرجح ونأخذ ذاك الذي فيه مرجح، إن كان هكذا فهذا مستحيل لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد، ذاك الذي ما إلى مرجح يعني نقبل بسنده بالنسبة لمادة اشتراكة ولا نقبل بسنده بالنسبة لمادة اجتماع، هو سند واحد كيف نقبل به في مكان ولا نقبل به في مكان، لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد وذلك بقبول العام لا تكون فساق في مكانه في مادة الاستراق ورفضه في مادة الاجتماع، والحال أن سنده واحد ويقام الاجتماع لو يقبل به لو لا يقبل به، أما هم يقبل به هم لا يقبل به شيء. وأما فإذا هذا دليل على أن المرجحات السندية مقابلة للتفصيل العام من الوجه. أما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط دون مادة الاجتماع، ولا يلزم محظور التبعيض في الأمر الواحد لأنه مطلع الواحد كل مكتب العالم والعالم تعدي بينه. هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة، ولذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب دراستها من السطور ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج، وقد وقع الاقتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء الأول منه، ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة من سنة 1912، فنسأله سبحانه الذي يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به ولا ينفع ماله ولا بنيه، ويعمر قلوبنا بذكره وحبه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته خير المؤمنين. وإلى روحه الطاهرة الفاضلة.